أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثني أحمد بن جعفر المعقري، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال: عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصاحب أنس إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك، هذا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس: إليه صراع وقد أراد قومه قتله، فلم يستطيع ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا
ما منكم رجل
يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا
عبسة بالفتح
ابن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، فيه من الغريب قوله: جراء وعليه قومه، يعني شدة الإقدام والإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله بعد ذلك: فقالوا الناس إليه سراع، يعني يدخلون في دينه، يعني أسرع الناس إلى الإسلام. هذا الحديث الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم وتبيينه عليه الصلاة والسلام لأوقات الإيه؟ أوقات النهي، صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. هذا مراد الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى من ذكر حديث عمرو ابن عبسة. لو صانع البخاري كان البخاري اقتصر فقط على هذه الفقرة، لكن الإمام مسلم لا يقتصر ويقطع الإيه؟ الأحاديث، وإنما يسوق المتن بكامله ويأخذ الشاهد منه من يقرأ الحديث من وراء الإمام. ولهذا قلنا مرارا أن من أراد أن يحفظ فليحفظ من صحيح مسلم، فإن مسلم يأتي بالحديث بتمامه ولا يقطعه كما يفعل الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا هو الشاهد منه. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا مهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها.
نعم.
وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك.
الإسناد الأول قوله بهز هو بهز بن أسد، ووهيب هو ابن خالد، وقول عائشة، وطبعا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان اليمن. قول عائشة وهم عمر، يعني أخطأ عمر رضي الله عنه وأرضاه في نهيه المطلق عن الصلاة بعد الإيه؟ بعد العصر، إنما نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، يعني أن يتعمد الإنسان أن يصلي في هذه الأوقات. وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها وأرضاه. في الإسناد الثاني حسن الحلواني، حسن بن علي معروف، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومعمر أيضا سبق الترجمة لهما، عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. من العلماء من قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته فصلى، شغل عن ركعات السنة سنة الظهر فقضاهما بعد العصر فأثبت الصلاة بعد العصر، وهو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من العلماء يقولون هذا، لكن عائشة رأت أن الأمر على إطلاقه ولا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا
أنك تصلينهما
وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب
وكنت أضرب
مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
نعم. هذا الحديث فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة بعد الإيه؟ بعد العصر، وأنه فعل هذا لكونه قضى قضى بعض الرواتب التي فاتته صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ وكنت أصرف هكذا، وفي بعضها وكنت أضرب، وكلاهما يعني لا بأس قد يعني يكون كلاهما صحيح إن شاء الله.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال أبو أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها.
نعم هذا تعليل آخر قوله وهو ابن جعفر أبو جعفر الزرقي وقوله محمد وهو ابن أبي حرملة أبو عبد الله المدني وأبو سلمة ابن عبد الرحمن هذا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عنهما فأثبتهما لما قضاهما بعد صلاة العصر فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يصلي في أوقات النهي.
حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط.
جرير ابن عبد الحميد الضبي وابن نمير محمد بن عبد الله وأبوه عبد الله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر حا وحدثنا علي بن حجر واللفظ له أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر.
أبو إسحاق الشيباني سليمان ابن أبي سليمان فيروز وهو ثقة وقوله عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه هو الأسود بن يزيد.
وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني الركعتين بعد العصر.
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله والأسود بن يزيد ومسروق هو ابن الأجدع. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا.
هذا يرجح رواية الضرب كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد بعد العصر. قوله هنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وأبو كريب محمد بن العلاء وابن فضيل نص عليه أنه محمد ابن فضيل قال فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما يعني الركعتين قبل المغرب فلم يأمرنا أن نواظب عليهم أو عليهما ولم ينهنا لم يمنعنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهب بن صهيب عن أنس بن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن مؤذن صلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
نعم هو يقصد هنا طبعا صلاة بعد الغروب ولم يقصد الصلاة بعد العصر بمعنى الذي قلته الآن مقصود أنه صلى بعد بعد دخول وقت المغرب والنبي ثبت أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم خلف الثالثة لمن شاء.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء. وحدثنا أبو بكر بن
أسامة حماد بن أسامة ووكيع بن جراح كله سبق.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء.
الجريري سعيد بن إياس والمتن سبق.
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وحدثني
نعم، هذه صورة من صور الآن، هذا يختص بصلاة الخوف، وهذه صورة من الصور أن يكونوا في مواجهة الإيه؟ في مواجهة العدو، يقاتلون العدو، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعة، ثم بعد ذلك يمكث يقف صلى الله عليه وسلم، والطائفة التي وراءه تتم لنفسها ركعة ثم تنصرف، ويأتوا بعد ذلك من لم يصلي فيصلي معهم إيه؟ الركعة الثانية، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم تقوم الطائفة الثانية فتتم لنفسها الركعة التي يعني سبق. هذه الصورة من الصور، وهذه الصورة تكون إذا كان القتال قائم والعدو أمامهم، هذه الصورة تصلح لهذا الموضوع. وسمى صور أخرى.
وحدثنيه أبو الربيع الزهراني، وحدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى.
نعم، أبو الربيع الزهراني العتكي، وفليح هو ابن سليمان.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثني يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا أو جاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء.
نعم، سفيان هذا هو الثوري، وأفاد ابن عمر رضي الله عنهما فإذا كان خوف أكثر من ذلك فهناك صفات أخرى، منها صلي راكب وأنت تقاتل أو قائم تومئ وإيماء، لا إشكال.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم.
نعم، هذه صورة أخرى من مسند جابر بن عبد الله، وعطاء في الإسناد هو ابن أبي رباح. الصورة كالآتي، يجعل الجيش على صفين ويصلي الصلاة تامة بهما، فإذا سجد في الركعة الأولى لم يسجد الصف الثاني، وإنما ينتصب ويقف يحرس ويسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع، فإذا رفع سجد الإيه؟ سجد الصف الثاني السجدة وانتصب جالسا، ثم سجد مرة ثانية ثم انتصبوا جميعا، ثم تقدم المؤخر وتأخر المقدم، ويفعل هذا في الركعة الثانية أيضا، ينتصبون حتى إيه؟ يعني يكون ثم حراسة ولا يغير الناس عليهم وهم إيه؟ وهم يصلون. هذه صورة أيضا من الصور، وظاهرها لا قتال فيها، ولكن العدو أمامهم قد يهجم عليه. نعم.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس
الآن يسوق رواية أخرى متابعة لعطاء من رواية أبي الزبير محمد بن مسلم.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء.
نعم، زهير ابن معاوية وأبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس. قوله لقطعناهم يعني لأصبناهم منفردين فقتلناهم، وقوله في آخر الحديث قال أبو الزبير ثم خص جابر يعني أجمل جابر ما فصله أولا، أن قال نعم جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء، أي كما يفعل أمراء الزمان في حال خوفهم في الحرب. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات، عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم.
نفس الصورة التي في حديث جابر من مسند سهل بن أبي حثم، نفس ليه نفسه. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
نعم، هذا مثل الصفة التي جاءت في حديث ابن عمر، ولكن عن صالح بن خوات الأنصاري. ويزيد ابن رومان هذا مولى الزبير ابن العوام، يوم ذات الرقاع في يعني في الغزوة المعروفة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتيت.
نسيت أن أقول إن حديث صالح بن خوات بن جبير هذا أعله الإمام الدارقطني، هذا الحديث الذي مر معنا هذا من الحديث التي تتبعها الإمام الدارقطني، ويعني قيل أنه موقوف على سهل ابن أبي حثمة ولم يرفعه. نعم. حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترته، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهددوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغمد السيف وعلقه، قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان.
عفان ابن هذا ابن مسلم، عفان هذا هو ابن مسلم أبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته. فاخترطه يعني سله، اخترطه أي إيه؟ أي سله. نعم.
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى يعني ابن حسان، حدثنا معاوية وهو ابن سلام، أخبرني يحيى أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين.
هذه من الصور أيضا الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الصلاة تامة ولا يقصر، يصلي أربع ركعات مثلا لو كانت الصلاة رباعية فيصلي بطائفة ركعتان وبطائفة أخرى ركعتين. هذه من الصور. ثم ابتدأ في كتاب الجمعة فقال رحمه الله:
حدثنا يحيى بن يحيى، كتاب الجمعة، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا ليث حاء وحدثنا قتيبة حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل.
ابتدأ بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، والإسناد فيه الليث وابن سعد وقتيبة ابن سعيد أبو رجاء معروف، وفيه إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، ظاهره أنه على الوجوب، ظاهر الحديث أنه على الوجوب، وصدر به الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتاب الجمعة.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حاء وحدثنا أبو رمح أخبرنا الليث
عن ابن رمح
وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
ابن رمح هو محمد ابن رمح، ونفس المعنى السابق.
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز.
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
يونس هو ابن يزيد، يونس ابن يزيد الأيلي.
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينه يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
هذا من مسند عمر ابن الخطاب، وقاله على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر الناس هذا الأمر، وإنكاره على التأخر، وأنكر بعد ذلك على الوضوء فقط، وإنما هو الاغتسال. وقيل أن هذا الرجل المبهم هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر والوضوء أيضا، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
فعرض به، يعني كأنه ذكر كلاما يعرض بعثمان رضي الله عنه وارضاه حتى يعظه ويبين الحكم للناس. إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن راهوية الإمام. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
محتلم يعني بالغ، واجب على كل على كل بالغ. والحديث دليل على أن غسل الجمعة واجب، ظاهره أن غسل الجمعة ومن قال بالوجوب استدل بهذا الحديث. صفوان ابن سليم ثقة، الظاهر أنه ثقة وإن كان رمية بالقدر. نعم. والحديث من مسند أبي سعيد الخدري.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتهبون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
نعم الحديث فيه أحمد بن عيسى ابن حسان المصري وابن وهب عبد الله المصري أيضا. قوله هنا كان الناس ينتابون الجمعة يعني يأتونها يأتون إلى الجمعة. قوله فيأتون في العباء أكسية خشنة بها خطوط سوداء كما قال الشراح. إذن شيء ثقيل على البدن يحدث من خلاله رائحة قد تكون كريهة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. فهذا الحديث إذا وضعناه مع الحديث الأول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم إذن لأن المحتلم هو البالغ والبالغ يجب أن يأتي إلى الجمعة وكانوا يأتون إلى الجمعة ولم يؤمروا بالاغتسال فظهرت منهم الريح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. إذن الأمر هنا للحس والإرشاد ونحو ذلك ولا يحمل على الوجوب. هذا قول من قال بعدم وجوب غسل الجمعة يأتي بهذا الحديث ويقول هذا الحديث ظاهرها الإيه الحس والإرشاد والتأديب.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله
هذا قرأنا وحدثنا محمد بن رمح
وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة.
نعم فكانوا يكون لهم تفل هكذا. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليس وابن سعد عن يحيى بن سعيد هذا الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت كان الناس يعني عائشة قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة يعني لم يكن لهم خدم وعبيد يخدمونهم فكانوا يكون لهم تفل يعني رائحة كريهة فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. نعم.
وحدثنا عمرو بن سواد العامري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب لو من طيب المرأة.
قوله عمرو بن الحارث هو ابن يعقوب أبو أمية وسعيد بن أبي هلال يكنى بأبي العلاء وقوله عن أبي بكر بن المنكدر ده أخو محمد بن المنكدر الإمام المعروف. غسل يوم الجمعة على كل محتلم بالغ وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن نعم إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولم يقل من طيب المرأة. طبعا بعض الناس يستدل بأن دلالة الاقتران ها هنا السواك والطيب كلاهما من المستحبات فيقول خلاص غسل الجمعة لكن دلالة الاقتران هذه يعني هاوية والأدلة الأخرى هي الأجود يعني إذا استدلنا بهذا الحديث لأن دلالة الاقتران تدل على استحباب الغسل هذه دلالة ضعيفة. نعم.
حدثنا حسن الحلواني وحدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة قال طاووس فقلت ابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلمه.
قوله حسن الحلواني الحسن بن علي الحلواني وقوله طبعا طاووس بن كيسان قال ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلمه يعني طاووس يقول الآن قلت لابن عباس هل ثبت هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل وتمس الطيب والدهن ونحو ذلك فأجاب لا أعلمه يعني لا أعلم هذا الطيب ونحوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا تعريض يعني بالرواية التي كان الإمام مسلم يعرض بالرواية التي فيها إيه السواك ومس الطيب ونحو ذلك، وأن الأصل في الأحاديث هي في غسل الجمعة فقط.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حا وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد.
محمد بن بكر أبو عثمان سبق.
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده.
بهز ابن أسرد ووهيب ابن خالد. حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. طبعا هذا حس على أن الإنسان لا يؤخر الغسل بهذه الطريقة، فيظهر منه ريح ونحو ذلك.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى.
قتيبة بن سعيد الإسناد هذا سبق كله. أبو صالح السمال هو زكوان. قوله قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، قيل مثل غسل الجناب، وقيل لكونه غسل أهله يعني واقع أهله فحينها ثم راح فكأنما قرب بدنه له هذا الأجر. والساعة مش المقصود الساعة المعهودة عندنا، وإنما مقصود يعني القدر اليسير من الإيه من الزمان.
وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
الليث بن سعد عقيل ابن خالد بالضم. وقوله إذا قلت لصاحبك أنصت يعني أسكت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، يعني بعض الشراح يقول ضاع أجرك، بعضهم يقول قلت إثما وهو الأشهر، يعني كأنك قلت الإثم إذا قلت له أنصت الإمام. إن كان ظاهره البر لكن هو إثم على الحقيقة، لأنك أمرت بأن تنصت إلى الإمام حال خطبته، إلا إن حدثك الإمام فتحدثه حينها، أو ألم بالناس أمر أو نحو ذلك، هذه أشياء عارضة، لك الأصل ألا تحدث الإنسان.
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليس حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن ابن المسيب
نعم ابن قارض
ابن قارض وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارض.
نعم الحديث يعني هذه أسانيد الخبر الذي ساقه خبر أبو هريرة: إذا قلت صاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، هذه أسانيد.
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد
فقد لغيت
فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت.
ابن أبي عمر محمد بن يحيى وسفيان هذا هو ابن عيينة، طالما أن الواسطة واحدة بينه وبين الإمام مسلم. لغة أبو هريرة لغيت، وهي لغة لا إشكال، لكن أصل الحديث لغوت، هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها.
هذه الساعة سوف يأتي التنصيص عليها الآن. وابن القيم قالوا أرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث، لأن الأحاديث جاءت في هذا خارج الصحيح وداخل الصحيح كثير. منهم يعني من رجح من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، جلوس الإمام يوم الجمعة الخطبة إلى انقضائها، ومنهم من قال من بعد صلاة العصر كما أسر هذا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الأحاديث وهي بعد العصر هكذا، لكن هذا إيه؟ هذا فيه ضعف، لهذه الأحاديث فيها ضعف، كان الشيخ الألباني يعني رأى أنها حديث ثابت. يقول ابن المنير إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة وليلة القدر مثلا ونحو ذلك بعث الداعي إلى الإكثار من الصلاة والدعاء لم تبين للناس، وهذا أجود، يعني الأجود لا تبين للناس ولا تناقش حتى إيه، لأن الشرع أبهمها، فالبحث عن تحديدها ونحو ذلك الثمرة من ورائها قليل، لأن باعث الشارع لإخفائها هو الحث على العمل، فإن حددناها وبحثناها ونحو ذلك فحينها قد إيه وكأننا أبطلنا مراد الإيه مراد الشرع. ولهذا كان السلف يرون مثل هذا الحديث ولا يفسرونها، هذه من الحديث التي يقال فيها مثل هذا الكلام، تروى ولا تفسر، تترك هكذا، مثلها مثل حديث الإيه الوعيد ونحو ذلك، هذه تقال بهذه الطريقة ولا تفسر حتى يسجر الناس بمثل هذه الأخبار.
نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في رواية وأشار بيده يقللها.
خلاص قرأنا قبل ذلك. حدثنا زهير
بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها.
أيوب السختياني ومحمد بن سيرين.
حدثنا ابن مسنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عود عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قال وهي ساعة خفيفة. وحدثناه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة.
خفيفة يعني قليلة، مقصود هي إيه؟ قليلة. نعم. معمر بن راشد وهمام معروف.
وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
هذا نص في هذه المسألة. أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح بن الصرح وابن وهب عبد الله بقية الإسناد معروف عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر إلى آخره. خلاص.
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
هذا يعني من فضائل هذا اليوم حدثت فيه مثل هذه الأشياء خلق آدم وادخل الجنة وطبعا أخرج منها فيه يعني حوادث كثيرة. ابن وهب عبد الله وخيط الإسناد معروف.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
نعم. وفيه التنصيص على أن الساعة لا تقوم إلا يوم الإيه؟ يوم الجمعة.
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة
بيد أن كل أمة
أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد.
نعم. بيد غير بيد أن كل أمة غير أن كل أمة هكذا ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا يعني فرضه الله علينا أن نقيم فيه مثل هذه الشرائع ونحو ذلك والشعائر هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا يعني في سبتهم والنصارى بعد غد يعني في أحدهم.
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله.
نعم. قوله ابن أبي عمر نعم ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى حدثنا سفيان هذا ابن عيينة قلنا دائما بواسطة رجل يقول مين ابن عيينة.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى.
جرير بن عبد الحميد الضب الأعمش سليمان بن مهران أبو صالح زكوان السمان الزياد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون يعني في الخلق الأولون يعني في الآخرة قال فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يعني الجمعة اختلف فيها الكتاب لم يهتدوا إليه فهدانا الله عز وجل له وهو يوم الإيه الجمعة والغد للسبت اليهود والأحد للإيه للنصارى.
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد.
نفس معنى الحديث السابق وبيد يعني غير كما مر معنا.
وحدثنا أبو قريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تابع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق وفي رواية واصل المقضي بينهم.
نعم. ترى أن الإمام مسلم يأتي بالرواية التي تفسر يعني الرواية المجملة نحن السابقون الايه الاخرون الاولون لم تفسر ثم بعد ذلك هنا نحن الاخرون من اهل الدنيا والأولون يوم القيامة، هكذا يرتب الإمام. أبو قريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل هو محمد، وعن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، وأبي حازم أو أبو حازم هذا هو الأشجعي سلمان مولى عزة، نعم الأشجعية.
حدثنا أبو قريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا، فذكر بمعنى حديث ابن فضيل.
ابن أبي زائدة يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة.
قوله أبو عبد الله الأغر سليمان الجهني، هذا سليمان الجهني. قوله على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون، يعني يكتبون ثواب من يأتي الأول فالأول، فإذا جلس الإمام يعني على المنبر ويؤذن الآن المؤذن طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، يعني هذه الخطبة التي يقولها. ومثل المهجر ومثل المبكر الذي يبكر كمثل الذي يهدي بدنه إلى آخره. وطبعا كالذي يهدي البيضة هي الدجاجة، هذا هو بيضة الدجاجة المعروفة، هذا هو الترتيب المعروف، ولم يقصد البيضة التي إيه يعني كما فسرها كثير من الناس، وراجعوا الشروح تجدوا.
حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد
سفيان هذا هو ابن عيينة، سفيان هنا هو ابن عيينة.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزورة ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكرى.
سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح زكوان السمان الزيات. نعم.
حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.
روح هو ابن القاسم في هذا الإسناد، روح هو ابن القاسم، وفي هذا الحديث زيادة وهي وفضل ثلاثة أيام يعني زائدة فوق الإيه فوق السبعة.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
نعم. قوله أبو قريب محمد بن العلاء خلاص كل الإسناد هزم. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان. قوله ومن مس الحصى فقد لغى، يبقى فيه نهي عن مس الحصى وغيره كما قال الإمام الإيه النووي، ولا يشترط يعني الحصى فقط، لا أي شيء يشغل الإنسان حتى لو معه بعض الأجهزة أو يعبس بالإيه بفرش المسجد ونحو ذلك، كل هذا يدخل في هذا الإيه الحديث أنه قد لغى يعني قد إيه قد عصى. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريحنا واضحنا، قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس.
نعم، قوله يحيى ابن آدم أبو زكريا الكوفي، وحسن ابن عياش يكنى بأبي محمد كوفي أيضا، عن جعفر ابن محمد عن أبيه هو جعفر ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يكنى بأبي جعفر وثقة مدني، عن جابر بن عبد الله كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. الناضح هو البعير، البعير الذي يستخدمه الإنسان في سقي النخل ونحو ذلك، يحمل عليه ماء ويعني يسقي به النخل ونحوه. قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة؟ قال زوال الشمس، فيه دليل على تبكير صلاة الجمعة. وهذه الأحاديث التي يستدل بها أحمد رضي الله عنه ورحمه على جواز صلاة أن صلاة الجمعة ابتداؤها من مثل صلاة العيدين، هذا مقصد يعني هذا الحديث يستدل بها أصحاب المذهب على هذا.
وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس، يعني النواضح.
جعفر عن أبيه السابق جعفر بن محمد البقر.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال ما كنا نقيل ولا نتعدى إلا بعد الجمعة. زاد
نعم ولا نتغدى
ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. قوله عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه هو سلم بن دينار الأعرج التمر المدني ثقة، عن سهل هو سهل بن سعد الصحابي قال ما كنا نقيل. القيلولة هي الاستراحة في وسط في وسط النهار، وسط النهار يعني قبيل قبيل الزوال أو بعد الزوال.
وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء.
نتتبع الفيء يعني الظل، وطبعا فيه دليل على شدة التبكير والجمعة، وهذا من الأحاديث التي يستدل بها أصحاب أصحاب مذهب أحمد.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هشام بن عبد الملك حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان في أن نستظل به،
يعني لا يجد للحائط ظلا. والصواب لو أنه ابتدأ الصلاة حال الزوال وخطب وصلى ولا يوجد ظل، إذن هو بكر جدا قبل صلاة قبل موعد صلاة الظهر، وهذا من أصرح الأدلة على صحة مذهب الحنابلة.
وحدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم.
نعم، عبيد الله ابن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري هو فضيل ابن حسين. نعم، خالد عرفه هو خالد بن ابن الحارث كان رسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، هذا في فائدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وليس بجالس، ويأتي يعني بعض الأحاديث في الإنكار على من خطب جالسا ثم يجلس ثم يقوم قال كما يفعل اليوم، كما يفعل الناس اليوم، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب قائما ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية.
وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس.
أبو الأحوص سلام بن سليم وسماك هو ابن حرب، وفيه التنصيص على أن النبي كان يخطب خطبتين يجلس بينهم.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة.
أبو خيثمة زهير، وسماك هو ابن حرب، وقوله صليت معه أكثر من 2000 صلاة هذا محمول على المكتوبة ونحوها، لكن صلاة الجمعة النبي لم يصلي هذا العدد من الجمعة.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
قوله عن جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، وحسين ابن عبد الرحمن هو السلمي. قوله فجاءت عير من الشام يعني محملة بالبضائع ونحو ذلك ينتظرها الناس، فانفتل الناس، فانفتل يعني انصرف الناس إليها لما رأوها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق إلا 12 رجلا، يعني ذهب حتى لم يبق إلا هذا العدد وفقط. وهذا الحديث حقيقة لا يعكر على سواء قلنا بالراجحه أو مرجوحه في اشتراط 40 لصلاة الجمعة، هذا الحديث لا يعكر أصلا على من قال هذا، هناك أدلة أخرى ممكن يستدل بها الخصم، لكن هذا الحديث لا يعكر لأنه لم ينص فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقط، فيه أنهم انصرفوا وأكيد عادوا مرة ثانية فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصلوا، هذا لم يذكر في الحديث، لكن انصراف الناس ثم العودة يعني نقص على 40 وتمام 40، طالما الأمر صلى الناس وهم أكثر من 40 فخلاص المذهب على أن هذا صحيح وإلا فلا. فهذا الحديث لا نستطيع أن نأخذه ونستدل به على بطلان الأربعين، سواء رجحنا 40 أو قلنا بطلان، هذا حديث ليس في محله أصلا، لا يعني يدخل في هذا في هذا الباب.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وحدثنا رفاعة بن الهيثم
عبد الله بن إدريس هذا الأودي هذا الأودي.
وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي وحدثنا خالد يعني الطحان عن حسين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، قال فأنزل الله إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائمة إلى آخر الآية.
حسين هو ابن عبد الرحمن، وسالم هذا هو ابن أبي الجعد، وأبي سفيان طلحة بن نافع، طلحة ابن نافع. فقدمت سويقة يعني ما تسوق به الناس، جاءت بضائع يتسوقها الناس. نعم.
وحدثنا إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
هشيم ابن بشير الواسطي، والأول كما رواه طلحة بن نافع أبو سفيان، وهذا يعني فيه متابعة عن أبي سفيان وسالم ابن أبي الجعد.
وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم.
هذا لا معذرة، هنا المتابعة لمن لصاحبنا خالد في الإسناد الأول اللي هو خالد يعني الطحان، خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو الهيثم الواسطي، هذا تابعه هشيم في الإسناد الثاني عن حسين عن أبي سفيان وسهل بن أبي الجعد عن جابر بمثل الإسناد الإيه الأول. نعم.
وحدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
أبي عبيدة عامر بن عبد الله عامر بن عبد الله وفيه الإنكار على من خطب جالسا وإن كانت صحيحة خطبته صحيحة وصلاته صحيحة لكن هذا فيه مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. حدثنا حسن بن ربيع
قوله أبو توبة هو الربيع بن نافع عن زيد يعني أخاه هو زيد بن سلام ابن أبي سلام قوله لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات يعني تركهم صلاة الجمعة وعقوبته أو لا يختمن الله على قلوبهم فلا يؤمن ولا يهتد عياذا بالله ثم لا يكونن من الغافلين يغفر أبدا صلى الله السلامة والعافية.
حدثنا حسن بن ربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا.
نعم قصدا يعني وسطا بين الطويلة والإيه والقصيرة. نعم.
وحدثنا أبو
الأحوص سلام بن سليم وسماك مر كل هذا مر.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا وحدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وفي رواية أبي بكر زكريا وعن سماك.
طبعا زكريا هو ابن أبي زائد.
وحدثني محمد بن مسنة حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دين من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
نعم قوله جعفر بن محمد عن أبيه قلنا هذا محمد الباقر. وقوله ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه يعني أنا أحمله يعني أنا أقدم على إيه على نفسي أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فماذا فلأهلي ومن ترك دينا المال الذي تركه فهو إيه لأهله يرثوه وأما إن ترك دين أو ضياعا يعني عيالا ضائعون هكذا فإلي وعلي إن لم يستطع سدادا أو لم يترك مالا إن كان مات فإلي يعني أنا من أسدد كل هذا عنه. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي.
سفيان هذا هو الثوري في هذا الإسناد سفيان هو الثوري.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن مثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة.
نعم، هذا حديث طويل لعلنا معلق عليه وأنت تقرأ. داود هو ابن أبي هند وكان من أزد شنوءة قبيلة. نعم.
وكان يرقى من هذه الريح
يعني من الجنون ومس الشيطان، وفي غير الصحيح كان يرقي من هذه الأرواح، من هذه الأرواح، ده خارج الصحيح. نعم.
فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه، لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك
يعني هل لك رغبة في أن أرقيك ونحو ذلك؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر.
نعم، ناعوس هذا لفظ ناعوس، وقيل قاعوس هكذا، وقيل قاموس. والإمام ابن الأثير يقول إن الصحيح هو قاموس، وأن ناعوس هذه تصحيف، حتى ما جاء في الصحيح يقول هذا تصحيف، والصواب إيه؟ قاموس، قاموس البحر يعني وسط البحر، هكذا رجح الإمام ابن الأثير.
قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومك، قال
يعني على قومك أن وعلى أن تدعو قومك إلى الإسلام.
قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية،
سرية هي الجماعة من الجيش، ومرت بقوم من؟ بقوم صاحبنا هذا.
فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة.
المطهرة هي التي يتوضأ بها.
فقال ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد.
نعم، إن هؤلاء قوم ضماد. نعم.
حدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة
نعم.
وإن من البيان سحرا.
هذا الحديث قوله خطبنا عمار فأوجز يعني اختصر، وأبلغ يعني أبدع في حديثه وفي خطبته، وقوله فلو كنت تنفست، فلو كنت تنفست يعني طولت، لو كنت تنفست يعني إيه؟ يعني طولت بعض الشيء في خطوتك. وإن من البيان سحرا يعني البلاغة ونحو ذلك قد تؤثر على الإنسان وعلى النفوس، وكأن هذا سحر، يسمع الإنسان الكلمات يكون في على فكر، ثم إذا سمع الكلمات صار على فكر آخر، وكأنه سحر يعني تغيرت حاله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم.
نعم، تميم بن طرفة.
عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب، بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن نمير فقد غوى.
وكيع ابن الجراح، وسفيان هنا هو الثوري. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا أنه جمع الضمير وقال ومن يعصهما يعني يعص الله ورسوله، ولم يفصل. ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قد جمع الضمير ومن يعصهما ونحو ذلك، يعني جاءت مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجاب الشراح عن هذا أن هذا المقام مقام الرجل مقام تفصيل، فلا يحل فيه ولا يحسن فيه أن يجمع الضمائر، وإنما يفصل الكلام من يطع الله ورسوله وإيه ويعصي الله ورسوله، لأنها خطبة وهذا بابها وبيانها. لكن في الموضع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودمج فيه بمثل هذه الطريقة كان موضع إجمال وليس بخطبة ونحو ذلك، يعني هذا جمع البعض لإيه لبعض الشراح.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو، وسمع عطاء أن يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك.
نعم، أبو صفوان بن يعلى عن أبيه هو يعلى بن أمية، وقبل ذلك سفيان هذا هو ابن عيينة، وعمر هو عمر بن دينار. نعم.
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي،
وفيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، يعني قرأ هذه الآية على إيه على المنبر. نعم.
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال.
أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح. نعم.
حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة.
كل جمعة قالت
وكان
يخطب بها كل جمعة
قالت وكانت تنورنا.
نعم، وكانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. قوله هنا خبيب هو خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف، هذا أنصاري مدني ثقة. وقوله عن عبد الله بن محمد بن معن هو المدني، هذا مدني. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم ربما خطب بالإيه بالصورة يقرأها على الناس، ولعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا في غير خطبة. وكانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، يعني من كثرة اختلاطهم بأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتنور الفرن المعروف المعهود.
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبح المسبحة.
نعم، حسين هو ابن عبد الرحمن يكنى بأبي الهزيل كوفي ثقة. وقوله قبح الله هاتين اليدين إما أن بيدعو عليه على الحقيقة أو هذا فعل قبيح فقبح الله هذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه وفقط، وها هنا لا يجوز الإنسان أن يرفع اليدين حال الإيه حال خطبته، يعني حال إذا كان هو الخطيب. أما من يجلسون تحته فالأصل هو رفع الإيه رفع اليدين، ومن أراد أن يمنع فليأتي بالدليل، لأن الأصل إذا دعا الإنسان يرفع إيه يرفع يديه.
وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه.
نعم، قوله ها هنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكر.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار
عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع.
أبو الربيع الزهراني سليمان ابن داود. والرجل هذا قيل سليك وقيل غيره. نعم. وفيه إن الإنسان يعني يصلي حتى لو الإمام يخطب يصلي ركعتين ثم يجلس، ولكن يوجس فيهما.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علي عن أيوب عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد، ولم يذكر ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا
طبعا وقال ابن علي إسماعيل بن علي وأيوب السختيان وعمر بن دينار.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو، وسمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين.
سفيان هذا هو ابن عيينة وعمر بن دينار سبق.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. فقال اركع. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين.
هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو أقوى، وهو من رواية من شعبة محمد بن بشار بندار محمد بن جعفر غندر وشعبة بن الحجاج وبسطام وعمرو هو ابن دينار وجابر بن عبد الله. هذا يعني إسناد من القوة بمكان، وهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليس عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء سليك الغطفاني.
نعم. الغطفاني. نعم.
يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما.
نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
طبعا ليس بن سعد محمد بن رمح وليس بن سعد أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وقلنا إن ليس بن سعد إذا روى عن أبي الزبير فيعنع أو لا يعنينا، لأن ليس لا يحدث إلا ما أعلم له أبو الزبير عليه أنه سمعه من جابر، هذا حاله.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
أبو سفيان طلحة بن نافع، وقوله وتجوز فيهما يعني خفف القراءة وخفف في صلاتك. نعم.
وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال أبو رفاعة انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
قوله انتهيت يعني وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز تحديث الإمام إذا ألم بالإنسان شيء أو كان ثم خطب ونحو ذلك، فيه جواز هذا. وفيه جواز أن الإمام إذا قطع الخطبة لعارض أو شيء أو نحو ذلك فإن الخطبة لا تبطل، وإنما يذهب فيتم ما قاله يتمه بعد ذلك، وتكون الخطبة صحيحة. يعني ليست من شروط الخطبة ألا يفصل بينها ونحو ذلك، لا، هذا لا يشترط في خطبة الجمعة.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة.
ابن أبي رافع عبيد الله اسمه عبيد الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالإيه؟ بالصورة المذكور. نعم جمعة ومنافقين. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاء وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدار وردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بصورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال.
في السجدة الأولى يعني في الركعة الأولى في الركعة الأولى. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعات بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.
إذن هذه قراءة أخرى بسبح والإيه والغاشية. وحتى إذا اجتمع العيد مع الجمعة يصلي العيد ويصلي الإيه ويصلي الجمعة لأنه هو الإمام صلى الله عليه وسلم وكذلك يقرأ بنفس الإيه بنفس الصور. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن عيينة عن ضمر بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة فقال كان يقرأ هل أتاك.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول ابن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
سفيان هذا في الإسناد هو الثوري وفي هذا الحديث يبين في حديث ابن عباس هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم الجمعة في فجر الجمعة بالسجدة والإيه والإنسان وليس في صلاة الجمعة مقصود الفجر. نعم.
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله.
أيضا سفيان هنا هو الثوري وابن نمير محمد بن عبد الله ابن نمير عن أبيه معروف وابو كريب محمد بن علاء وكيع بن الجراح.
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان.
مخول بن راشد الذي تقدم. نعم. عن مسلم البطين بالإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
حدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل وهل أتى.
نعم هذا من مسند أبي هريرة هذا حديث آخر غير حديث ابن عباس.
حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
نعم إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز.
وحدثنا يحيى
فيه أنه كان يقرأ في الأولى بالتنزيل والثانية بالإنسان.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
نعم هذا فيه أن السنة بعد صلاة الجمعة أربع هذا في المسجد وإن صلى في بيته صلى ركعتين في بيته.
وحدثنا أبو بكر بن أبي
سهيل بن أبي الصالح عن أبي أبو صالح زكوان.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت.
هذا من تفسيره يعني من تفسير الراوي وليس مرفوضا.
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حا وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة وليس في حديث جرير منكم.
نعم. سفيان في الإسناد هو سفيان الثوري وأبو كريب محمد بن العلاء وبقية الإسناد سبق.
وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة وحدثنا ليس عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك
فيه أنه يصلي ركعتين في بيته وليست في المسجد. يبقى الحديث الأول يحمل على أن أربعة كانوا فين في المسجد والركعتين في بيته.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة.
طيب. قوله يحيى بن يحيى النسابوري مالك بن أنس إمام دار الهجرة نافع مولى عبد الله، وهذا محمول على أن عبد الله ابن عمر لم يطلع على الأربع، وإلا في الأربع جاءت وثابتة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته، فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة، يعني أنه يصلي ركعتين فقط لا يصلي في المسجد أربع ونحو ذلك البتة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن عطاء ابن أبي الخوراني.
نعم هو هذا عطاء ابن أبي الخوار أن نافع ابن جبير. نعم عطاء ابن أبي الخوار أن نافع ابن جبير. نعم.
أرسله إلى السائب ابن أختي يسأله عن شيء رآه منه معاوية في صلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. طبعا قوله المقصورة المقصود بالمقصورة الحجرة المحوطة التي يصلي فيها الأمراء فقط ولا يصلي عامة الناس ودهماء الناس فيها، وأول من فعل هذه الغرفة أو هذا الشيء المحوط هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما اعتدى عليه بعض من وصف بكونه خارجي، خلاص اتخذ معاوية شيء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشام ونحو ذلك مكان يصلي فيه ويصلي فيه حراسه والأمراء ونحو ذلك والناس تصلي من ورائهم، هكذا كانوا يفعلون. ثم صارت سنة لمن جاء من بعد معاوية كل يفعل مثل هذا حتى لا يعتدي عليهم الناس.
وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام.
نعم ابن أخت نمر وساق الحديث بمثله. لعلنا نقف إن شاء الله وبهذا أنهينا كتاب الجمعة.